الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، يقول رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، من نسي صلاة أو نام عنها. فالذي ينام عن الصلاة لا على وجه العادة، بل طرأ عليه سبب جعله ينام عن صلاته، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته حيث سار أكثر الليل، فلما انقضى جزء كبير من الليل قال لبلال، يرقب، طلب من بلال أن يرقب طلوع الفجر، ونام النبي صلى الله عليه وسلم، واتكأ بلال على رحله، الرحل الذي يجعل على البعير، فغلبته عيناه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلعت الشمس، فقال: أي بلال، يعني لماذا نحن كلفناك بمهمة المراقبة الوقت؟ فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي، يعني غلبني النوم كما غلبك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يكون عذرا في النوم. أما الذي من عادته أن ينام وتراه يضبط المنبه أو أكثر من منبه ويوصي من حوله بأن يوقظ للدوام للعمل، ولكن الصلاة لا ذكر لها، فهذا ليس بعذر، هذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا، فهو عند بعض العلماء لا 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 يكفيه حتى لو قضاها، بل قال أنه لا ينفعه ولو صلاها 1000 مرة. لماذا؟ لأنه هذه الصلاة لها وقت محدد شرعا، فهو أخرجها عن وقتها متعمدا. أما الذي يكون للسبب مرض أو سفر أو يعني طرأ عليه طارئ، فهذا هو الذي يعذر بالنوم. أما الذي من عادته لا ينتبه ولا يقوم من نومه حتى يقضي ما مراده من النوم، فهذا لا يعد له عذرا، النوم ليس له بعذر، بل هو آثم على حتى ولو قبلت على رأي من يقال إنها تقضى، ولكن كثير من أهل العلم قال إن العبادة المؤقتة بوقت لا تقبل إلا في الوقت الذي حدده لها الشرع. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة، وهذا النسيان قد يحصل لكن نادر يعني قليل، لكن لا 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 من شأن البشر أن ينسى. فإذا نسي إنسان صلاة أو نام عنها فإنه يصليها إذا ذكرها أو إذا انتبه من نومه، هذا الذي قلنا بأنه معذور فيه شرعا. أما الذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها فهذا يسهر ليله كله مع أصحابه ومع هواياته ومع أشغاله، ثم لا يستيقظ لصلاة الفجر مثلا أو يبقى في أو صلاة العصر. كثير من الناس يأتي من الدوام ولا يستيقظ إلا بعد المغرب، فهذا ليس بمعذور. المعذور هو الذي يعني خرج نام وبسبب وسيكون نادرا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا معنى هذا إذا ذكرها لا يجوز له التأخير، فوقتها عند الذكر يصليها فورا، أول ما يذكر أنه نسي أو أول ما يستيقظ يبدأ بالصلاة فيصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، لا يجزيه إلا القضاء، وأيضا المبادرة فيه لا يصوم مثلا بدأ مقابل كفار لتأخيره الصلاة أو يتصدق، لا، بل لا كفارة لعمله هذا إلا أن يصليها إذا ذكرها، فلا ينوب عن قضائها وعن الصلاة أي شيء، لا صدقة ولا صيام. من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها، هذا نفي من النبي صلى الله عليه وسلم لأي نوع من أنواع الكفارات، فلا كفارة لها إلا ذلك، إلا صلاتها إذا ذكرها. وهذا مشروط كما قلنا بعدم التهاون، عدم اعتياد ذلك مثلا في النوم، فأما من اعتاد ذلك فهو في خطر عظيم. فإن شيخ الإسلام بن تيمية يقول لا ينفعه ولو صلاها ألف مرة ما دام تعمد إخراجها عن وقتها، فإنه ولو قضاها لا ينفعه ذلك القضاء والعياذ بالله. هذا خطر كبير، حتى لو قيل أن كثير من العلماء أو بعض العلماء قالوا بأنه يقضيها، لكن انظر إلى القول الآخر، فإذا كان الآخر هو الصواب معنى هذا أنه ترك صلاة متعمدا فأوقع نفسه في خطر عظيم. لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. والعلماء اختلفوا في تفسير بالمراد من قوله أقم الصلاة لذكري، فمنهم من قال لذكرك إياها، يعني عند أول ما تتذكره، وهذا يعني مناسب للحديث، وقيل لتذكرني فيها، وقيل لأذكرك فيها، وقيل يعني أقم الصلاة لذكري، لأن الصلاة يعني هي ذكر لتذكرني فيها، لتذكيري إياك الصلاة. فالمناسبة لهذا الباب أقم الصلاة لذكري، كأن الحديث يدل على أنه بمعنى التذكر، يعني أول ما تتذكر الصلاة تصليها. في رواية أخرى كما قال المصنف رحمه الله تعالى في صحيح مسلم: من نسي صلاة أو نام عنها، فالحكم واحد، لكن قلنا بأن هذا النوم يكون بعذر شرعي، لا وليس متعمدا. أما الذي يعني يقول لأولاده أو لمن حوله أو يضبط ساعته على وقت الدوام ويقول الويل لمن يوقظني قبل الساعة السابعة، هل هذا ليس بمعذور بالنوم؟ ليس بمعذور قطعا، بل هو متعمد لإخراج الصلاة عن وقتها. وعند كثير من أهل العلم من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه لو قضاها. من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، هذا هو كفارتها. وأيضا الحديث دل على أنه لا يلزمه مع القضاء شيء، يعني ما نقول له اقضي وتصدق، لا، هو قال لا كفارة لها إلا ذلك، يعني أنه لا يلزمه إلا القضاء. وأكرر بأن هذا خاص بمن له عذر في التأخير، أما من لا عذر له كالمتعمد فإن هذا لا يجوز له أبدا. ثم قال رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن معاذ بن جبل لحرصه على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ولحرصه وكذلك بقية الصحابة على الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام قومه بنو سلمة، قومه بنو سلمة ومنازلهم قريب حول جبل سلع من الناحية الغربية ونسميها الآن السيح، وحول يعني قبل المساجد السبعة وفي الأماكن هذه كان رضي الله تعالى عنه يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه يعني الذي يتأمل هذا الحديث يرى حرص جابر رضي الله معاذ رضي الله تعالى عنه، فهذه فضيلة من فضائله، حرصه على العلم وعلى ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم منه وللصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني صبر قومه بني سلمة حتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتيهم وينادي بالصلاة ثم يبدأ بهم. في ليلة بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قومه فأقام الصلاة وبدأ بسورة البقرة. الجماعة هؤلاء قومه أهل نخل وزرع، بعضهم يقول أنه ترك ناضحه يعني على الثانية يذهب ويأتي بها يخرج الماء فخاف عليه، وهذا بدأ بسورة البقرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فتنحى وصلى وحده. والعلماء يقولون هل قطع الصلاة وابتدأ صلاة لنفسه أو أنه يعني بنى على ما صلاه مع معاذ، وهذا هو الظاهر ثم بعد ذلك اتهمه معاذ بالنفاق أو شيء من هذا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء هذا الصحابي الذي ترك الصلاة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عذره، قال يعني نحن أصحابنا واضح وأصحاب عمل وهذا يتأخر يعني. وأيضا صلى مع النبي، انظروا النبي صلى الله عليه وسلم صلاته مطمئنة، و يعني حتى أن أكمل صلاة كما قال أنس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخفها. ثم يأخذ هذا المسافة، يأخذها إليهم، يمشي إليهم في منازل قومه، وهي قلنا حول جبل سلع. فهذا هو يعني المسافة ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه كافية في التأخير، ولكنهم قوم يعني فيهم صبر على العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ في بعضها، وتمر معنا أنه قال أمره أن يصلي بسبح والغاشية وأمثال هذه السور، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. على كل حال المصنف أتى به هنا لغرض، وهو صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. معاذ هذا صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت صلاته بقومه نافلة، وهذا من أعظم الأدلة وأوضحها على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، بأن يكون المتنفل الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. وهذا يعني نراه كثيرا في صلاة التراويح، يأتي أحدنا وقد انتهت صلاة العشاء وبدأ الإمام في بصلاة التراويح. فالحكم على هذا المأخوذ من هذا الحديث أنه يجوز لهذا الداخل الذي فاتته الصلاة وصلاة العشاء الفريضة مع الإمام، ووجد الإمام يصلي التراويح، يصلي معه بنية الفريضة بنية العشاء، فإذا سلم من اثنتين كالمسبوق يقوم ويأتي بالركعتين الأخريين ليكمل الأربع صلاة العشاء. وهذه منها. فإذا المصنف أتى به لهذا الأمر، ولذلك لم يأتي بالقصة، في مكان آخر أتى بالقصة بالحديث بطوله، لكن هنا قال يصلي بهم تلك الصلاة، يعني الصلاة نفسها التي صلىها مع النبي يصليها بقومه، فتكون له نافلة وتكون لقومه فريضة. فالحكم أنه من هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك فعاتبه على التطويل، ولم يعاتبه على كونه متنفل وهم مفترضون، بل أقره على ذلك فأنكر عليه التأخير، ولم ينكر عليه أنه صلى بقومه وهو متنفل وهم مفترضون. فهذا الحديث من أصرح الأدلة على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا الحديث صريح فيها، ويكفينا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جواز صلاة المتنفل، اقتداء المتنفل بالمفترض، يعني لو جاء واحد وقد صلى ووجد الناس في المسجد يصلون وهو صلى في الطريق أو في بيته أو في رحله، فجاء والناس دخل المسجد ما يجلس بل يصلي معهم، فتكون له نافلة. دليل ذلك هي عكس المسألة الأولى، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في الفجر في مسجد الخيف بمنى، فرأى رجلين جاء بعدما قضى الصلاة، رأى رجلين في مؤخرة المسجد فقال دعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما من الخوف، للنبي كان مهابا صلى الله عليه وسلم، فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال سألهما لماذا لم تصليا مع الناس، قال صلينا في رحالنا يعني في منازلنا في منى، كل واحد له منزل ينزل فيه، وكما ترون يعني المسجد لا يكفي لأهل منى جميعا، فكل جماعة يصلون ولا يصلون أفرادا بل كل جماعة يصلون جماعة لوحدهم. فقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في رحله، إذا صلى أحدكم في رحله يعني مكان منزله، ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. فأصبح هذا الداخل الذي قد صلى الفريضة لنفسه في رحله وجاء والإمام في المسجد والإمام يصلي، فإنه لا يجلس كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين وقال لهما فإنها لهذا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصلي معه، فإنه لم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة لهذا الداخل، وليس الإمام يصلي فريضة. فإذا صح بالحديث الصحيح، هذا رواه مسلم، الحديث في صحيح مسلم صح بالحديث في الصحيحين، حديث الباب في قصة معاذ، صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، وصح في هذا الحديث الذي حصل في منى، وصحة اقتداء المتنفل بالمفترض. وهذا يقول أهل العلم ليس خلافا على الإمام، لأن هناك أحاديث تنهى عن الاختلاف على الإمام، فقالوا الاختلاف المنهي عنه والذي يخل بالصلاة هو الاختلاف في الحركات الظاهرة في الركوع في السجود ونحو ذلك، أما في النية فخصت بدليل صحيح وهو هذا في قصة معاذ وقصة الرجلين في مسجد الخيف، فيجوز اختلاف النية ولكن لا يجوز اختلاف الحركات الظاهرة، الأفعال أفعال الصلاة لا يجوز أن يختلف على الإمام فيها، لا يجوز، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث، فلا يجوز الاختلاف على الإمام في أفعال الصلاة الظاهرة، أما في النية فهذا حديث معاذ دليل على اختلاف النية، والآخر أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إقراره، وذاك الآخر أمره صلى الله عليه وسلم باقتداء المتنفل بالمفترض. ثم قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا من يسر الإسلام، ما هذه من مواطن التيسير في الإسلام. فيقول أنس كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. شدة الحر، قوة الحر في الصيف في القيض، والمدينة حارة والمساجد لم تكن يعني مسقوفة بهذه الطريقة، بل يصلون في الشمس. فقال كنا نفعل هذا، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط رداءه. الرداء هو يعني قطعة القماش الطويلة مثل الإحرام، الرداء في الإحرام في الحج، وكان هذا يعني غالب لباس العرب، والمخيط مثل هذا يسمى قميص، وغير المخيط يسمى رداء. وهذا الرداء بعضه يكون إزارا على أسفل الجسد، وبعضه يغطى به أعلى الجسد ويسمى أيضا الرداء، رداء إزار ورداء كما في الإحرام. إزار هو ما يتزر به ويستر به أسفل الجسد، والرداء ما يستر به أعلى الجسد. ويجوز هذا إذا كان فيه إزار ورداء، لكن كثير منهم ما عنده هذا، ما من الفقر وشدة الحاجة ما يكون عنده يعني رداء وإزار، هو واحد فيغطي به جسده، وسيأتينا أيضا كلام عنه. في شدة الرفاء يضع رداءه ليسجد عليه، وفي فيمكن، هذا يؤخذ منه وجوب تمكين الجبهة مما يسجد عليه. ومر معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم قال: الجبهة والأنف. فالجبهة والأنف هي تعد عضوا، فلا يجوز له أن يسجد على جبهته ولا يصل أنفه إلى الأرض فعل المتكبرين، بل يسجد على جبهته وأنفه معا، لأن في الحديث فأشار إلى أنفه فقال والجبهة وأشار إلى أنفه، يعني هذه الإشارة تدل على أن الأنف تابع هو والجبهة عضو واحد في السجود. فإذا لم يستطع من شدة الحر، حرارة شديدة، لا يستطيع أن يمكن جبهته. نحن نراه الآن في الأماكن المكيفة لا يمكن جبهته، بل تراه يعني هل لامست جبهته الأرض أو لم تلامس، أو ربما يسجد على مقدم رأسي هكذا ويتقوس، ما أدري كيف، حتى لو واحد حاول يعملها ربما لا يستطيع. فيمكن جبهته، والجبهة هنا يعني الأنف داخل فيها، بسط رداءه فسجد عليه. هذا الحديث يدل على أن الإنسان له أن يسجد عند الحاجة على الرداء أو أي لباس يكون متصلا به متحركا بحركته، لأن الذي ليس متصلا به ما في خلاف، الذي معه سجادة ولا معه رداء ثاني ويضعه على الأرض ويسجد عليه هذا ما في شيء، لكن الخلاف في أن يكون متصلا به، يعني هو ملتحف به، ثم إذا جاء ويتحرك بحركته هذا الرداء، إذا قام تحرك بحركة المصلي، فلو بسطه وسجد عليه لغرض، يعني بعض الناس الآن لا يستطيعون، خاصة إذا كان البساط جديد وهو عنده ربو وعنده مشاكل، لا يستطيع أن يتحمل هذه الرائحة، رائحة كما يقولون الموكيت، فيجعل طرف عمامته أو طرف ردائه، فإنه يعني للحاجة لا بأس بذلك، للحاجة عند الحاجة. منهم من منع، من الفقهاء من منع أن يسجد على رداء متصل به أو أي لباس متصل به لا يسجد عليه، لكن الصحيح هذا الحديث دليل على ذلك، بسط رداءه وصلى وسجد عليه كما في هذا الحديث الصحيح. الحديث أيضا فيه دليل على اجتناب ما يخل بالخشوع، لأنهم لماذا لا 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 لم وضع هذا؟ ليمكن جبهته وليخشع في صلاته. فعليه المصلي أن يجتنب ما يؤثر في الخشوع، لأن الخشوع هو روح الصلاة. صلاة بلا خشوع يعني فقدت روحها. ثم أيضا فيه الحديث يدل على جواز الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة، لأن هذا هو بسط رداءه لمصلحة الصلاة. فالحركة اليسيرة التي تكون لمصلحة الصلاة يدل عليها هذا الحديث، لأنها هذه حركة يسيرة فعلها المصلي و دل عليها الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، لأن الحديث أضيف إلى زمن النبي، يقول كنا نصلي معه، فإن لم يطلع عليها لو يطلع بواسطة الوحي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس. هناك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإبراد في بصلاة الظهر، صلاة الظهر خاصة إذا اشتد الحر، هذا وارد في صلاة الظهر خاصة، لأن لا العصر لو أبرد بها ما خرجها عن وقتها. فالجمع كما يقول أهل العلم أنه ربما كان هذا الحديث منسوخ بحديث الإبراد، فيكون هذا في أول الأمر، ثم جاء الأمر بالإبراد فيكون هذا الحديث منسوخا إذا كان هذا قبل ذلك، أو هذا يعني القول الأول، أو أن أنتم تعرفون يعني خاصة للذين عاشوا في المدينة وفي مكة حرارة شديدة جدا، حتى لو أبردوا وانتظروا مثلا إلى الساعة الثالثة مثلا أو الثانية والنصف، فستبقى الأرض التي يعني أصابتها الشمس حارة، يعني فيها نوع حرارة وقد لا تحتمل من بعض الناس، فيكون الحر موجودا حتى مع تأخير الصلاة والإبراد بها. فهذا هو وجه الجمع بين الحديثين، إما أنه يقدر أن الحرارة ما زالت باقية وهو كذلك، يعني قد يؤذن للمغرب وأنت تجد الحرارة في الأرض المكشوفة في شدة الحر، فيكون هذا يعني ما زالت الحرارة موجودة في الأرض ويتأذون بها فيضعون، أو أنه منسوخ بحديث الإبراد، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا في رواية أخرى على عاتقيه، وهي التي في الصحيحين على عاتقيه، والعاتق هو ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق، هذا هو العاتق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الثوب الواحد ليس عليه على عاتقه منه شيء، فهذا نهي عن هذا العمل. أما الصلاة في الثوب الواحد فقد ورد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى في الثوب الواحد لكن على عاتقه منه شيء، فيجوز الصلاة في الثوب الواحد، لأنه قال لا يصلي، الذي نهى عنه هو أن يكون هذا الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وشيء قال أهل العلم تصدق على الكثير والقليل، حتى أن بعضهم قال لو كان خيطا على عاتقه كفى، لكن هل الصلاة مثلا لو صلى واحد ولم يجعل في الحج، نحن نرى بعض الناس يبقي الإزار ويعمل في 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 خدمة قومه أو كذا، ثم إذا صلى معهم وليس ولا يجعل الرداء، لا شك أن هذا أقل أحواله أنه مكروه، أقل الأحوال أنه مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل. وبعضهم بعض العلماء قال بأنه واجب في الفريضة، واجب في الفريضة، وأما في النافلة فلا يجب، ويستدلون بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه يعني صلى وثوبه يعني رداءه في إزار في ثوب واحد والثوب الآخر معلق، فقيل له في ذلك قال حتى لا يأتي مغفل مثلك ويقول صليت في ثوب واحد. على كل حال الثوب الواحد تجوز الصلاة فيه باتفاق إذا كان على العاتقين منه شيء. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول في حديث طويل أن النبي أرسله في مكان في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قال كان في بعض حاجة له في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، فقل مررت في لبعض أمري حاجة له، فوجد النبي يصلي في الليل قيام الليل في السفر، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل حتى في السفر، وحتى ثبت أنه كان يصلي على راحلته أينما اتجهت به، وهذا مر معنا. قال فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، في رواية أن هذا الثوب كان قصيرا، فإذا وضعه على كتفيه انكشف أسفل جسده، فيقول جابر فتواقصت يعني لانا وأرخى جسده بحيث يميل الثوب، يميل هذا الثوب فيستر أسفل جسده. انظروا للحالة التي هم فيها، ومع هذا جهاد وعمل ورضا وكرم وشجاعة وكل يعني أفعال الرجال موجودة والمتقين والصالحين فيهم. فيقول فوجدته يصلي، يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به على جسده جميعا، ما عليه ثوب، ما عليه سروال، ما عليه إزار، هو ثوب واحد الذي عنده، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر، يعني لماذا جئت في هذا الوقت؟ والسرى هو المشي أول الليل. ما السرى يا جابر؟ قال فأخبرته بحاجتي التي جعلتني آتي في هذا الوقت. ثم قال يعني بعدما أجاب قال فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال، يعني لماذا أنت فعلت هذا؟ أجابه جابر رضي الله عنه، قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت، العمل الذي رأيتك تعمله؟ قلت ثوب يعني ثوب قصير، هذا الذي يريد، يعني ثوب ضاق علي. هو يسأله لماذا اشتملت بي بهذه الطريقة وتواقصت، يعني كأنه أرخى نفسه بحيث يصل الرداء إلى ستري أسفل الجسد. فقال ثوب يعني هكذا في الحديث، يعني ضاق صار ضيقا. قال هنا الحكم، قال فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان واسعا، إن كان واسعا فالتحف به، اجعله على جسدك كاللحاف على الجميع، لأنه إذا كان واسعا سيستر جميع الجسد من أعلاه وأسفله، وإن كان ضيقا فاتزر به، فاتزر به، إذا اتزر به وما معه غيره ستكون العاتقان مكشوفين. إذن عند الحاجة، عند الحاجة لا بأس ولا 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 يضر كشف العاتقين في الصلاة، لكن مع الوجود هذا هو الخلاف، بعض العلماء يوجبه وبعضهم يكرهه، وأقل الأحوال أن يكون مكروها حتى ولو صحت الصلاة. إذن يجوز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ساترا لما يجب ستره من الجسد. ثم قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني فيه وقفة طويلة، يقول من أكل ثوما أو بصلا، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وليقعد في بيته. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل ثوما، في بعض الروايات يعني هذه الشجرة الخبيثة، وبعضه سيأتي أيضا حديث آخر يضيف إليها ثالث وهو الكراث، فيقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، يعني لا يأتي إلى المسجد لأنه سيؤذي المصلين، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر النبي صلى الله عليه وسلم فيه خضرات، مجموعة من الخضار من بقول لها رائحة، فوجد لها ريحا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البقول التي طبخت في هذا القدر، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، يعني قيل هي كذا وكذا وكذا، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه أكلها، فلما رآه كره أكلها، قال كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني جبريل أنا أكلم من لا تكلمه، فكأنه إذا طبخت وبقيت لها بقية كره النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك، علل الحكم، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر العلة ليطمئن هذا الإنسان. وهذا أبو أيوب هو كما في بعض الروايات أن هذا الذي قال قربوها له هو أبو أيوب الأنصاري، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يأتسون به في كل شيء ويقتدون به، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كره أكل هذا امتنع منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كله فإني أناجي من لا تناجي، يعني امتناعي منها من أجل مناجاة جبريل عليه السلام. ثم حديث آخر في المعنى نفسه عن جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم، يعني المسألة أكبر من بني آدم، حتى الملائكة يتأذون بهذا، فما بال المدخنين، نقول الله يتوب على الجميع. إذن هذان الحديثان في حكم حضور الصلاة في المسجد، دخول المسجد، حضور الجماعة المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا. وقوله ليعتزل مسجدنا المراد به جنس المسجد، فيصدق على أي مسجد كان، كل المساجد من مساجد المسلمين، ليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الحديث فيه. يدل على ذلك رواية عند النسائي أظن، قال فيها مساجدنا فلا يأتين مساجدنا، فدل على أن مسجدنا هنا هذا المراد به أي مسجد، كل مسجد، بدليل الرواية الثانية التي جاءت بالجمع فقال فيها فلا يقربن مساجدنا، فكل مساجد المسلمين لا يجوز لمن أكل كراثا أو ثوما أو بصلا أن يدخلها، يجتنبها. بقي يعني هل هو آثم؟ نعم، هو تسبب، إذا كان تسبب، ولذلك قال بعض الفقهاء أنه إذا أراد واحتاج يأكل يعني في وقت يكفي لذهاب الرائحة، مثلا بعد صلاة الفجر فبينها وبين صلاة الظهر زمن قد تذهب، وإذا لا تذهب العلماء قاسوا عليها كل رائحة مؤذية، مثل بخر الفم، مثل ما هو في عصرنا يعني رائحة الجوارب الشراريب، حتى بعضها لا تستطيع أن تصلي، يعني شيء لا يطاق، فهذا أيضا لا يجوز، بل ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يخرجون من المسجد من يأكل، من أكل ووجدت معه هذه الرائحة، رائحة البصل أو الكراث أو الثوم، يخرجونه منه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مسجدنا. ولكن هذا لا يعفيه، لأنه من التأخر عن صلاة الجماعة فهو يعني هو المتسبب، هو الذي تسبب، فهذا الحكم خاص بأهل المسجد، أما هو فكان عليه أن لا يفعل سببا يمنعه من صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة. ولكنه من يعني، ونحن قلنا في الحديث الذي قبله يعني العناية بالخشوع واجتناب ما يؤثر فيه، اجتناب ما يؤثر في الخشوع في الصلاة، وهذا السبب فيه هو أذية من بجواره. الآن المدخن خاصة بعض الناس يعني يظهر عليهم بشكل يعني مقزز جدا، حتى أن بعض الناس يقطع صلاته ويذهب في طرف آخر من الصف، لا يستطيع أن يتحمل هذا من شدة الأذى الذي يجده من هذه الرائحة. فعلى الإنسان أن يراعي هذه، يراعي أحوال الناس، بل بعض العلماء قال كل مجتمعات المسلمين إذا تأذوا بهذه الرائحة فإن عليه أن يجتنبها، في الدروس مثلا، في المحاضرات، في المناسبات، فإذا كانوا يتأذون بهذا أيضا عليه أن يتجنب أذيتهم، لأن أذية المسلم لا تجوز، أذية المسلم لا تجوز. في هذا الحديث يأخذون منه حكما أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. كيف؟ الآن مصلحة هذا الرجل الذي منع من دخول المسجد في أن يأتي ليصلي جماعة ويكسب 27 درجة، لكن المصلحة العامة تقتضي إبعاده من المسجد، فروعيت وقدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ويقاس عليها كل مصلحة عامة فإنها تقدم على المصالح الخاصة، لأن المصلحة العامة أولى بالاعتبار، المصلحة العامة أولى بالاعتبار. أيضا في عمل أبي أيوب الأنصاري عندما امتنع من أكل هذه البقول المطبوخة في القدر، أخذوا منها التأسي، أن الأصل هو التأسي، يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل خصوصية، هنا ثبتت خصوصية بقوله فإني أناجي من لا تناجي، فلا هنا يجوز عدم التأسي به لأنه ثبتت له خصوصية في هذا. فالأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فنحن نقتدي به في هذا الفعل، إلا إذا ثبت أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعني لا, لا, لا يكون خاصا به ولا يقتدى به في ذلك، لكن لا بد من نص صحيح أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا هذا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بين العلة، قرن الحكم بالحكمة وبالعلة، فقال إن يعني لست مثلكم، إن مثلك إني أناجي من لا تناجي، وهذا هو الذي جعلني أمتنع وآذن لك في أكله، هذا الذي جعلني لا آكل منه وجعلني آذن لك في أكله. فالصحابة كانوا يراعون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي كره هذا، فما بالك بمن يعني يقدم على نهي صريح ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يأكل، لأنه رأى النبي امتنع فامتنع، وهناك من الناس من يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فيخالفه يعني عامدا، فما يعني البون الشاسع. حرص الصحابة أيضا على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شأن من يريد النجاة لنفسه، وهو أيضا مقتضى محبة النبي، لازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يدعي النبي محبة النبي صلى الله عليه وسلم يتابعه، يبحث عن هديه، يبحث عن سنته، يبحث عن أمره فيتبعه، عن نهيه فيجتنبه. هذه هي المحبة الصحيحة، هذا دليل المحبة، دليل المحبة أنها تظهر على الأعمال، لأن هذا أمر قلبي. فالذي يتابع النبي يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه فهذا هو دليل أنه صادق في دعوى محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا لأنه عند باب جديد والوقت ضيق، يعني 5 دقائق أو قريب منها، عند باب التشهد، يعني التشهد في الصلاة، قول التحيات لله إلى آخره، يسمى هذا التشهد، سمي بأشهر لفظة فيه، ويسمون هذا من باب يعني إطلاق الجزء على الكل. فإن شاء الله في الجلسة القادمة نبدأ بأحاديث التشهد، باب التشهد، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة، وأن يرزقنا اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.